بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. رحل العقال العيس يا حاديها، وطوي المهامها والمفاوز فيها، وبكربلاء عرج على واديها، إن كان عندك عبرة تجريها فانزيل بأرض الطرف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاليها، ولقد وقع وقفت على منازل عصمة، ولقد وقفت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى أخذتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إن وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها، بأذلتي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. عجبا لها بالأمس أنت تصونها، واليوم آل أمية تبدي محيرة وصف جبلي هديا، أو لا عباس يبرالي ولا حسيا، أو لا عباس يبرالي وتدمع العين وتبقى عبرتي بصدري. وداري يا خويا تعلم بحالي، وداري ونشاء يجب عن يتاماكم ونجازف عن يتاماكم وداري 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 اي سميد يوم هاتذي اي وداري عقبكم يا اخوتي ظلت خليه عقبكم يا اخوتي عيب الله يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كان حديثنا أيها الأخوة وأيتها الأخوات عن سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وقد وعدنا أن نواصل الحديث عنه لعدة ليال، وهذه الليلة الثالثة ونحن نتحدث عن حياة مولانا الإمام علي بن موسى الرضا. نسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وعلى محمد. قلت أمس أيها الأخوة أن هناك طائفة من الشيعة، هؤلاء توقفوا عند موسى بن جعفر، يعني كانوا يقولون بالإمامة إلى موسى بن جعفر. فلما حبس موسى بن جعفر وقتل في حبسه بس إليه السم، حصلت فتنة بين الشيعة. كان من وراء هذه الفتنة عوامل وأسباب سأذكر لكم بعضها. تمثلت هذه الفتنة في أن هناك من بين الشيعة من توقف عند موسى بن جعفر ولم يقل بإمامة الرضا، لم يعتقد بإمامة الرضا عليه الصلاة والسلام. اختلفت آراءهم في موسى بن جعفر سلام الله عليه والد الإمام الرضا. بعضهم كان يدعي ويزعم أن الإمام موسى بن جعفر لم يقتل، لم يمت ولم يحبس، وإنما اختفى عن الأنظار، غاب عن الأنظار، وهو المهدي المنتظر، وسيعود في يوم من الأيام ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ الظلم والجور. يعني اعتقدوا في موسى بن جعفر أنه الإمام الغائب. بعضهم كانت هذه عقيدته. البعض الآخر منهم تردد في حياته وموته، فقالوا لا نعلم أهو حي أم ميت، ما نعرف عنه شيء، وإحنا ننتظر حتى تنكشف لنا الحقيقة. البعض الآخر اعتقدوا أن الإمام موسى بن جعفر مات، نعم، ولكن لم يمت موتا عاديا، إنما مات ورفع إلى السماء كما حصل لعيسى بن مريم. تعددت آراءهم في موسى بن جعفر سلام الله عليه، واختاروا لنفسهم عقائد تتناسب مع هذه الفكرة التي عندهم. واحد يقول الإمام رفع إلى السماء، والآخر يقول الإمام غائب هو المهدي المنتظر، واحد يقول كذا، فصارت عندهم عقيدة التناسخ. التناسخ شنو معناها؟ معناها أنهم كانوا يعتقدون أن روح الله حلت في موسى بن جعفر، ومن قبله حلت في أبيه الصادق، ومن قبله في الباقر. كانوا يرون أن الأئمة متعددون في الأجسام والأشكال، متحدون في الروح، يعني هي روح واحدة، روح واحدة في كل الأئمة. الأئمة اختلفوا في أشكالهم وأجسامهم، إنما اتحدوا في الروح، هي روح واحدة حلت في علي بن أبي طالب ثم في الحسن ثم في الحسين إلى موسى بن جعفر. والسمة الظاهرة أيها الأخوة فيهم، السمة الظاهرة فيهم أنهم كانوا تكثيريين، كانوا يكثرون الآخرين، لو أحد دخل معهم في نقاش يكثرون، يوجهون السب والشك، يستعملون العنف، عنيفين، يسبون يشتمون ويكثرون الناس جميعا، الكل كفار. لهذا كثير من رجال الشيعة، قادة الشيعة، زعماء الشيعة ذاك اليوم سموهم الكلاب الممطورة، سموهم الكلاب الممطورة، يعني كلب منقع، كلب ممطور، لأنهم كانوا بهذه الصفة، كانوا تكفيريين يكفرون الناس، عندهم عنف يواجه الآخرين بالشدة والسب والشتم، سموهم الكلاب الممطورة. وهذه تسمية تتناسب مع مثل هؤلاء القوم اللي يتعامل مع الناس بالسب والشتم والتكفير، بالفعل هو كلب ممطور، سواء في ذاك الزمان أو بعد ذلك أو قبل ذلك. هؤلاء أيها الأخوة يعني كان منهم رؤساء زعماء غرتهم الأموال، يعني شوف العوامل اللي عوامل هذه الفتنة كانت عديدة، منها بل أهم هذه العوامل أن كثير من رؤسائهم كانت قد اجتمعت عندهم أموال، أموال الحقوق الشرعية، الأخماس، الهدايا، هدايا الناس للإمام موسى بن جعفر، وموسى بن جعفر سنوات في السجون وفي الحبوس، فاجتمعت عندهم أموال. واحد يقال له علي بن حمزة البطائني، كانت عنده، اجتمعت عنده من الأموال 30,000 دينار. واحد آخر يقال له زياد بن مروان النقدي أو النقدي، هذا الرجل كان فارسي الأصل، يعني اجتمعت عنده من الأموال 70,000 دينار. واحد آخر يقال له عثمان بن عيسى الرواسي المصري، هذا مصري وكيل الإمام موسى بن جعفر في مصر، صارف عنده 30,000 دينار أيضا. واحد آخر يقال له أحمد بن بشر ابن أبي بشر السراج، هذا الرجل اجتمعت عنده 10,000 دينار. فغرتهم الأموال، وجدوا أن الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام في السجن مدة طويلة، قيل 7 سنوات، قيل أكثر، قيل أقل، فترة من زمن، وموسى بن جعفر لا يلتقي بهم، لا يلتقون به، اجتمعت عندهم الأموال، والأموال فيها إغراء أيها الأخوة، المال، المال له إغراء عجيب، أكبر واحد يمكن تهد الأموال، يمكن واحد يبيع شرفه للمال، يبيع دينه للمال، يخون بلده للمال، يتجسس للمال، حتى يصل الأمر، يعني إغراء المال هكذا، يصل الأمر ببعض الناس أن يقتل لأجل المال. ونحن وأنتم نشاهد كل ليلة هؤلاء المجرمين الذين يخرجون على القنوات في العراق، يستلم 100 دولار 150 دولار حتى يفجر ويقتل، لا يبالي كم يقتل، من يقتل، القتيل البريء المسكين اللي يقتل، رجل ولا امرأة ولا طفل ولا كبير ولا صغير، بريء ولا مو بريء، لا عليه، المهم أن يأخذ 100 دولار 150 دولار، هذا إغراء المال والعياذ بالله. أما أن الذي لا يغريه المال ويظل يقاوم إغراء المال في سبيل الحفاظ على شرفه، أخلاقه، قيمه، دينه، مبادئه، هذا قلة، هؤلاء قلة، قلة قليلة من الناس بإمكانه أن يقاوم إغراء المال ويحافظ على مبادئه وقيمه ودينه وأخلاقه. عادة المال يغلي. هؤلاء الذين ذكرتهم كانوا وكلاء مسلم جعفر، اجتمعت عندهم أموال، غرتهم الأموال. الآن إذا يريد يعتقد بإمامة الرضا، يقبل بإمامة الرضا، لازم يسلم هذه الأموال للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. فأنكر إمامة الرضا وادعى لنفسه مذهب سموه المذهب الواقفي، ينتسبون إليه فيقال لهم الواقفية. المذهب يسموه مذهب الوقف، توقفوا عند مسلم جعفر، اخترعوا لنفسهم دينا، اخترعوا لنفسهم مذهبا، ثم تبلورت هذه الفكرة، تبلورت، فوضعوا له أسس، عبادات، معتقدات، أفكار، صار دين، صار دين قائم بذاته، يختلف عن دين آل البيت، بل ويختلف حتى عن دين الإسلام، لأن هذا التناسخ، هذا أخذوه من المسيحية. في الإسلام احنا ما عندنا تناسخ الأرواح أو الحلول كما يقال عند المسيحية، اللي يقول بالحلول يشرك بالله. يعني نعم، هناك أناس في زمن الإمام عليه الصلاة والسلام في حياة الإمام أمير المؤمنين دعوا ربوبيته. شلون دعوا ربوبيته؟ ما يقولون هو الله، يقولون روح الله حل فيه، يقولون بالتناسخ والحلول. هؤلاء أيضا نفس الشيء، نفس الكلام قالوه في موسى بن جعفر، قالوا حلت فيه روح الله، صعد به الله إلى السماء، كذا كذا، يعني من هذا القبيل من الكلام الذي لا أساس له من دين أو برهان أو حجة. وكان اللي يناقشهم يدخل معهم في جدال، في نقاش، في بحث، يكفروا، يوجهون إليه السباب والعنف والتكفير. هؤلاء صاروا لا بأس. الآن في فئة من الناس انحرفوا، خليه ينحرف إلى جهنم، نسوي لهم المشكلة. ماذا المشكلة؟ مشكلة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. الإمام عليه الصلاة والسلام كان يتعرض لإساءات هؤلاء، ينفون عن الإمامة، يجون للشيعة، لرجالات الشيعة، يقولوا له أنت شلون تعتقد بإمامة علي بن موسى الرضا؟ علي بن موسى الرضا مو إمام. يعاونهم على ذلك، يعني شوف ذكرت أنا من أهم العوامل التي جعلت هؤلاء يتوقفون عند موسى بن جعفر ولا يقولون بإمامة الرضا، من أهم العوامل إغراء المال. لكن هناك عوامل أخرى أيضا، منها عوامل مثل الجهل، بعضهم كان جاهلا ما عنده مال، هو هذا مسكين واحد مؤمن خير، لكن يجون يقرون في إذنه، يملؤون راسه بكلامهم، فهو لا يستمع إلا من جهة واحدة. ولما يكون الشخص البسيط لا يستمع إلا من جهة واحدة، يمتلئ راسه بالمعلومات الخاطئة، بالمعلومات الغلط. هذول كانوا يجالسون أفراد العامة من الناس ويملؤون رأسهم، رؤوسهم، بأفكارهم الخاطئة، يخليه يتوقف عن القول بإمامة الرضا. ففي جهل، في جهل، ينبغي أن يعالج هذا الجهل، ينبغي أن يستمع الإنسان إلى الجميع، يحكم عقله، لا يخضع لرأي دون رأي، بدون علم، بدون معرفة، بدون حجة، بدون برهان. هذا العامل الثاني. في عامل آخر أيها الأخوة، عامل آخر مؤثر كان في تشتيت وتفريغ كلمة الشيعة، ألا وهو ثلة من المندسين والمشعوذين الذين كانت تحركهم الحكومة، يعني الحكام العباسيون من مصلحتهم أن كلمة الشيعة تتفرق، بدال إمام واحد يقول لهم عدة أئمة أو يشككون في إمامة الإمام الرضا، تتفرق كلمتهم، فرق تسد. هذا المثل القديم الأزلي يقول فرق تسد. كان من مصلحة الحكام العباسيين أن يفرقوا كلمة الشيعة. فحرضوا ناس اندسوا بين هؤلاء فصاروا أيضا يسهمون في تفريق الكلمة في تشتيت الكلمة. هؤلاء جميعا آذوا الإمام الضرار، آذوه كثيرا، وقفوا في طريق إمامته عليه الصلاة والسلام، كانوا عقبة كأداء في طريق أداء رسالته وتبليغ إمامته. ولكن اللي حصل شنو أيها الأخوة؟ أن الله سبحانه وتعالى أيده، أن الله نصره، أن الله كان معه، ومن كان مع الله كان الله معه. الإمام الرضا إمام بحق، هذول باطل. الإمام الرضا يمسك بيده راية الحق، هذول باطل، هذول زبد زبد. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لا شك هذه حقيقة، حقيقة قرآنية، حقيقة إسلامية، حقيقة إنسانية، أن صاحب الحق نعم قد يضطهد، قد يظلم، يغلب على أمره، يقهر يوم يومين سنة سنتين، لكن يأتي يوم فيبدو الحق أبلج واضحا والباطل يموت. للباطل جولة وللحق صولة، الحق يسول، الحق يثبت، الحق أقدامه ترسخ وتتلف في الأرض. هذا الباطل، هذا اللغو، هذا الزبد لا يزول ينتهي. ما لا حقيقة له أيها الأخوة، ما لا حقيقة له ينتهي، أما الحقيقة تبقى، تبقى وإن غطتها سحابة. نور الشمس أيها الأخوة حقيقة، ممكن السحابات السحب الكثيفة تمنع النور عن الأعين، تحجب النور عن الأعين يوم يومين ثلاث أيام 10 20، لكن ما تستطيع السحب أن تحجب النور وآثار النور أبدا دائما. لا، لابد ليوم تشرق فيه الشمس وتظهر فيه الحقيقة. هذا الإمام الرضا. احنا أئمتنا يا الأخوة هكذا، أئمتنا عندهم حقيقة، يملكون من الحقيقة الشيء الكثير، بل لا يملكون غير الحقيقة، ما عندنا غير الحقيقة في إمامته، في حقه، في أداء رسالته، في قوله، في فعله، في نفسه، في ذاته، في كل شيء فيه هو حق، هو حق. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بعلمه، بجدارته، بمواقفه، بفضله، اللي كان يظهر يوم بعد يوم، يزداد يوم بعد يوم ظهورا للناس، استطاع عليه الصلاة والسلام أن يجعل هؤلاء ينتهون. هذه الواقفية يا الأخوة يسموها من المذاهب البائدة، عندنا مذاهب بائدة، في مذاهب آراء أديان بادت خلاص انتهت، منهم هذول الواقفي انتهت. يعني اليوم احنا ما عندنا واحد يقول أنا واقفي، ما عندنا واحد يقول أنا فطحي، ما عندنا واحد يقول أنا كيساني، هذه مذاهب بائدة انتهت. واحد اليوم الشيعة ثلاث طوائف، الإسماعيلية اللي منهم البهرة واللي يسموهم بهرة، هم بهرة الإسماعيلية، يعني يقولون بإمامة إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يعني بعد الإمام الصادق لا يتحولون إلى مسمى جعفر، يروحون إلى إسماعيل ابن الإمام. والزيدية الذين يقولون بإمامة زيد ابن علي بن الحسين ابن الإمام زين العابدين، يعني بعد الإمام زين العابدين ما يقولون بإمامة الباقر، يقولون بإمامة زيد. هذول طائفتان يعني، والطائفتان على بعض كلهم على بعض ما يشكلون 10% من نسبة الشيعة. أما الأكثرية في الشيعة اليوم، يعني الأكثرية العظمى الساحقة وهم 90%، هم نحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية، يقال لنا جعفرية نسبة إلى الإمام جعفر الصادق صلى الله عليه، يقال لنا الاثنى عشرية الاثني عشرية نسبة إلى الأئمة الاثني عشر من أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإمامية لأننا نعتقد بإمامتهم. هؤلاء الواقفية بادوا انتهوا، والإمام بقيت أقدامه ثابتة وراسخة. أنا قلت جملة هذه خليها على بالك، قلت أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كان عنده دعم من جهة قوية، كان مسنود، تعرف كان مسنود وعنده دعم قوي من جهة قوية، لهذا بقي عليه الصلاة والسلام صلبا صامدا وأثبت للناس جدارته وإمامته وكراماته ومعاجزه. تعرف من ذيك الجهة؟ الله سبحانه وتعالى، اعتمد على الله، الله أسنده ودعمه، ظهرت على يديه آيات كرامات معجزات كثيرة لا تحصى كثرته في حياته، ولا زالت بعد شهادته. اليوم تمضي أكثر من 1000 سنة على شهادة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، قلت شهادته شهادة الإمام الرضا بعد العام 200، من شهادته من يوم شهادته للآن لا زالت كراماته وآثاره ظاهرة وبادية، وما من زائر يزوره، نسأل الله أن يرزقنا زيارته إن شاء الله، ما من زائر يزوره خصوصا اللي يزوره لأول مرة يعني يلمس يحس يدرك يلمس أنه أخذ حاجاته، تقضى له حاجاته، استجاب له دعاء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وعلى محمد. أضرب لك أمثلة أيها الأخوة، أضرب لك بعض الأمثلة عن هذه الكرامات والآيات والفضل الجسيم العميم الذي ظهر في حياة الإمام عليه الصلاة والسلام. مثلا واحد من ذول الواقفية، هذول اللي كان متوقف، من عامة الناس من البسطاء من أصحاب النوايا السليمة، مسكين ما يدري، قالين في إذن أنه هو الإمام رضا مو إمام، والإمام مسلم جعفر صعد إلى السماء وتوقف، وخلي نشوف الإمام بعد منه، توقف توقف، ابقى على تقليدك، ابقى على ما أعرف إيش، اسكت لا تتكلم لا تقول كذا. هؤلاء واحد منهم، واحد بسيط منهم يقول أنا تحيرت في أمري وصرت مهموم أحمل همه، هيصير لازم أعرف إمام زماني، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، أنا منه إمام زماني شلون؟ يقول رحت للحج، رحت للكعبة، تعلقت بالملتزم، مسكت بأستار الكعبة، وتوسلت إلى الله من كل قلبي من أعماق قلبي. هذا الرجل اسمه عبد الله بن المغيرة، عبد الله بن المغيرة يقول توسلت بالله، قلت إلهي أنا ما عندي مطلب، ما عندي حاجة سوى واحدة، عندي حاجة واحدة أسألك إياها، إلهي اهدني لدينك القويم، أرشدني إلى الحق، إلى الدين القويم الدين الصحيح، أنا حير في أمري. ثم خرجت وطلعت من مكة، رحت للمدينة، رحت للمدينة، صار في نفسي، وقع في نفسي يعني كأن واحد ألهمني، ألقي في روعي كأن واحد ألهمني قال لي روح لزيارة علي بن أبي طالب، يعني أنت تخسر خسارة روح لزيارة الإمام علي بن أبي طالب أشوفه. يقول أتيت بالفعل إلى دار الإمام، طرقت الباب، خرج علي غلامه، عنده غلام خرج علي، قلت بلغ مولاك يقول له على الباب رجل من أهل العراق يريد الدخول عليك. يقول أنا ما أتميت الجملة إلا وسمعت الإمام من الداخل ينادي ادخل يا عبد الله بن المغيرة ادخل مرحبا بك. فقلت هاي أول علامة من وين يعرفني؟ ذكرني باسمي يلي ادخل يا عبد الله بن المغيرة. فدخلت سلمت عليه نظرت في وجهه المبارك الميمون وطلعته البهية فنظر إلي قال يا عبد الله لقد استجاب الله دعاءك وهداك لدينه. خلاص وصلت يعني دعاك استجيب وهداك الله لدينه. فقلت له سيدي أنا أؤمن بولايتك وإمامتك. خلاص الآن أنا انكشف همي وزال غمي وأنا معتقد بك وبإمامتك. وبالفعل هداني الله تمسكت بالإمام عليه الصلاة والسلام وقلت بإمامته واستفدت منه فضلا وعلما. عندي مسائل سألتها عندي حقوق أعطيتها له. ثم عدت إلى العراق وأنا أبلغ الناس أقول لهم باللي جرى. لأن هذا واحد التقى بالإمام كم يكون تأثيره في الناس لما يرجع للعراق أو للمدينة أو أي مكان آخر يبلغ ما رأى بنفسه. وواحد يحكي له لا شيء لمسه بنفسه هو شاف هو رأى بنفسه هذه الآية الكرامة المعجزة من الإمام عليه الصلاة والسلام. هذا دعم من الله هذا سند من الله عز وجل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وعد الله أن ينصر أوليائه يدعمهم يكون معهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ليكون مع الله يدافع عن الله يتمسك بحقه دينه الله ما يتخلى عنه. الله سبحانه وتعالى يتخلى عمن يترك الله. أنا لو تركت الله وكلني إلى نفسي ولو بقيت مستمسك بالعروة الوثقى بالدين بالله عز وجل كان الله معي لا شك لا شك. هذه واحد يلمسها يحسها يشوفها في حياته تمسك بالله شوف الله سبحانه وتعالى كيف يفتح لك أبواب الخير يمنع عنك البلاء والسوء. هذا الواقفي أيها الأخوة رأى هذه المعجزة والكرامة من الإمام عليه الصلاة والسلام. في غير كثير كثير كانوا يشوفون الكرامات والمعجزات. يعني في طريق الإمام لما طلع يروح من المدينة إلى خراسان مر في نيشابور وقلنا وقف وألقى كلامه حديث الولاية ذكرنا حديث الولاية. نزل في نيشابور في استقبال أعيان البلد أشراف الناس تجار البلد يمكن كثير من المحترمين. فكل واحد يدعوه يقول له تعال في بيتي مولاي شرفني أنت بيت الإمام. اختار بيت امرأة عجوز املك بيته هي وزوجها وقع اختياره على بيته قال انا انزل بيت هاي المرأة كما فعل جده رسول الله صلى الله عليه واله يوم نزل في بيت ابي ايوب الانصاري لما دخل المدينة. الامام ايضا اولا من جهة لا يريد ان يعطي امتياز لبعض الناس اللي يريد يستغل وجود الامام يقول الامام نزل عندي ونزل في بيتي وانا افضل من غيري. هذه من جهة. ومن جهة اخرى لا يريد أن يعامل بالأبوة والإعظام أكثر من النادر. يريد أن يري صورة الإسلام الحقيقية التواضع. هذول الملوك والزعماء والخلفاء ينزلون القصور والدور الفخمة أما الإمام ينزل في دار وحدة عجوز وحدة عادية فرد عادي من الناس من المجتمع من أوساط العامة نزل عندها. يوم اللي نزل أيها الأخوة في بيتها وجد حبة لوز بذرة لوز أخذها الإمام في زاوية من البيت بذرها وسقاها بماء ويمكن توضع عندها فسقاها بماء وضوئه هذه الشجرة ما مضى عليها أشهر إلا وأنبتت وأثمرت، أشهر أشهر أنبتت نمت ترعرعت وأثمرت. فعلم الناس في نيسابور خبر هذه اللوزة، شجرة اللوز التي زرعها الإمام عليه الصلاة والسلام بيده، وانتشر خبرها بين الناس بشكل عجيب. ليش؟ لأن كان اللي يمرض يجي ياخذ لوزة، كان الناس يستشفون بها ويشفون، كان يتعافون بها، واحدهم يتعافى بها فيعافيه الله. يجي واحد عنده رمد في عينه ياخذ لوزة يمررها في عينه فيزول الرمد منه بإذن الله. واحد آخر عنده قولنج كما يقال في الأخبار القديمة، اليوم يقال عنه شنو؟ قولون، سابقا كان يسموه في لغة الروايات أو الأحاديث يسموه قولنج، كان يشكو من أوجاع القولون، يجي يأخذ من هذه البذرة يتبرك بها. بل أكثر من هذا، كانت الحامل المرأة الحامل إذا تعسرت عليها الولادة يطعمونها لوزة من هذه الشجرة، الله سبحانه وتعالى يسر لها الولادة، ينقلب العسر يسرا. بل أكثر من هذا، يقول كانت الدابة تمرض، الدابة تمرض يجي يأخذ من أغصانها ويمررها على بطن الدابة وعلى جسد الدابة، الدابة تنشط وتعود إليها عافيتها. استمرت هذه اللوزة تعطي عطاءها لتثبت فضل الإمام الرضا، لتؤكد شخصية الإمام الرضا الفريدة، عظمة الإمام الرضا، جلالة قدره. في المدينة في الطريق أجي إلى خراسان، المأمون العباسي أيها الأخوة كان يرى كل يوم من علمه وفضله وآياته وكراماته الشيء الكثير، اقرأها في التاريخ كثير كثير، مو بس يشوف كرامات، لا يشوف علم الإمام، مقام الإمام، منزلة الإمام، وشيء يدعوه للاستغراب، يندهش، يقوم يقبل يد الإمام، مع أنه هو مخلي الإمام ولي عهده، هو خليفة، يقوم يقبل يد الإمام. كان إذا دخل عليه الإمام الرضا ينزل من مكانه، من مجلسه، من كرسيه، من عرشه، ينزل يجلس إلى صف الإمام عليه الصلاة والسلام. هكذا كان يعظم. ليش؟ لأن وجد منه شيء كثير، وجد تواضعه، علمه، فضله، لمس، مو كلام، لا لمس، أحس، رأى، عايش الإمام عليه الصلاة والسلام، رأى منه شيء كثير. أذكر لكم واحدة منها، دخل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يوم على المأمون العباسي الخليفة يعني والإمام ولي عهد، دخل عليه فرآه مهموم، استولي عليه الهم، قال له ها خير، أرى عليك هما منذ اليوم، أشوفك مهموم. قال إيه والله يا ابن رسول الله، جاي واحد بدوي أعرابي بدوي بالباب، جايب لي 7 شعرات، يقول هذه شعرات من لحية رسول الله ويريد الجائزة، أخاف أعطيه جائزة وهو جاي يضحك علي، وأخاف ما أعطيه الجائزة وأرفض فأكون قد يعني مسست بشرفي، هذا شرفي، هذا عزي، هذا فخري، لو بالفعل هي شعرات من لحية رسول الله أنا أفتخر بها، أتشرف بها، وأنا متحير ما أدري شو أسوي. الإمام قال أعطني إياها، فأخذها فوضعها في يده وشمها، لمسها وشمها، قال شوف هذه 4 شعرات هذه من لحية رسول الله، صحيح من وجه رسول الله، وهذه 3 مو من رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له وكيف عرفت يا ابن رسول الله؟ من وين عرفت؟ قال أقول لك كيف عرفت، دعا بنار، جيبوا لي نار، حطب نار، ثم ألقاها في النار، 3 احترقت اللي قال عنها ليست من شعر رسول الله، وال4 حبات ما مستها النار، لأن النار ما تمس، بشر رسول الله ولا شعره ولا جسمه. فأخذها المأمون قبلها ووضعها على عينيه ثم دعا بالبدوي، تعال يا البدوي. دخل قال خلوا له النطع ودع السياف، اجلسوه على النطع. قال اضرب عنقه. قال ليش؟ ليش يا امير المؤمنين؟ انا شنو ذنبي؟ ليش تضرب عنقي؟ قال له اصدق لي الحديث عن الشعرات، هذه الشعرات من وين لك؟ احكي الصحيح. قال له هذه شعرات النبي. قال له تكذب، يلا اضرب عنقه. فخاف، قال نعم يعني اصدقك الحديث، اربع شعرات منها من النبي، احنا انا توارثتها من ابي وجدي، يعني جد جدي كان صحابي محتفظ بها وانا عندي. اما الثلاثه فهي من لحيتي يا امير المؤمنين، ثلاثه منها من لحيه واربعه من لحيه يا رسول الله. فاكرمه المامون وعفى عنه واخذها وتبرك بها. يعني تصور المأمون لما يشوف هالكرامة من الإمام رضا عليه الصلاة والسلام، هالإعجاز من الإمام رضا، ماذا يصنع؟ يسأل الإمام أسئلة يجيب، يرى بأم عينيه يرى احتياج الناس إلى الإمام رضا، إلى علم الإمام رضا، فضل الإمام رضا، منزلة الإمام رضا، مكانة الإمام رضا، يشوف بعينه، ويشوف في نفس الوقت يشوف الإمام عليه الصلاة والسلام لا يحتاج لأحد، يشوف عدم احتياج الإمام، ما عنده حاجة لأحد إطلاقا. أذكر لك أخرى أخيرة أختم بها حديثي، لكن أذكركم بأن يوم 40 من الإمام الحسين يصادف يوم الخميس، يعني بعد غد الخميس يوم 40، نهار 40 يوم الخميس، فالجابلة الليلة القادمة هي ليلة 40، يعني المجالس المنعقدة ليلة 40 ها تنعقد الليلة القادمة، إنه مجلسنا قائم إن شاء الله، وسنكون بخدمتكم بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يبلغنا هذا المقصد، إن كنا ما نستطيع أن نحضر في كربلاء لزيارة الإمام الحسين والعتبات المقدسة، فعلى الأقل نحضر في مجلس الإمام الحسين في هذه الحسينية الشريفة اللي هي أقدم من أقدم الحسينيات، 100 عام وإحنا نصيح فيها يا حسين، وأنتم تبكون على الحسين وتذكرون الحسين في هذا المكان الشريف. فغدا إن شاء الله نحن معكم، وصباح 40 يعني يوم الخميس أيضا في مجلس ها أبو محمد الساعة 9:30، وغدا نذكر أيضا. أقول كلمة أخيرة أيها الأخوة، معجزة كرامة أخرى للإمام الرضا. وتعرف الإمام الرضا في زيارة من زياراته تقول السلام على الإمام الرؤوف العطوف الرؤوف، السلام عليك أيها الإمام العطوف الرؤوف، ويا مهيج أحزان يوم الطفوف. من مهام الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أنه كان يهيج أحزان يوم الطفوف، كان يبكي على جده الحسين ويدعو إلى إقامة المآتم ويشجع على البكاء ويقيم المآتم والمجالس. وقد ذكرت لكم مجلس الإمام مع جعبل الخزاعي الليلة الماضية، وعندنا من هذا الشيء الكثير. فالإمام الرضا الليلة معنا وفي مجلسنا لا شك، ونحن نتأسى به في لوعتنا على الإمام الحسين بأبي وأمي. أذكر هذه أختم بها حديثي، المعجزة الكرامة أختم بها حديثي. واحد من أصحاب الإمام يقال له الريان ابن الصلت، الريان بن الصلت اسمه مشهور، هذا من الرواة من أهل خراسان، أو لعله عربي سكن خراسان، أنا بالضبط ما أعرف. الريان بن الصلت كان في خراسان، كان معاصر ومجاور الإمام عليه الصلاة والسلام، قرر يجي للعراق. يجي لزيارة العتبات، يمكن يجي للكوفة لمسجد الكوفة لزيارة الإمام حسين سلام الله عليه. يقول أنا رحت أودع الإمام، أستأذن الإمام، أودع الإمام، كان في نفسي شيئان أريد أن أطلبهما من الإمام عليه الصلاة والسلام. قلت إذا أنا دخلت على الإمام رضا أطلب منه قميص من ملابسه التي مست جسده، من ثيابه اللي مست جسد الشريف، أخذ منه ثوب من أثوابه خليه عندي لو متت وكفن بي تبرك. هذه حاجة، وعندي حاجة أخرى. الحاجة الأخرى قلت أخذ منه من بعض، يعني بعض مال الطيب الطاهر، أموال الخاصة، أموال الخاصة به، أخذ منه دراهم أصنع بها خواتيم لبناتي، أروح أشتري خواتيم بمال الإمام الطيب الطاهر الحلال، وأجي ألبس بناتي خواتم جايبها من العتبات المقدسة وبفلوس الإمام بأموال الإمام عليه الصلاة والسلام. يقول هاتان الحاجتان كانتا على بالي في نفسي، لكن لما دخلت شغلني الهم بفراقه عن أن أسأله. سلمت على الإمام، كلمته، ودعته، وأنا مهموم جاي أفارقه، أروح إلى سفر بعيد، ما أعرف نفسي أعود ما أعود، أعيش أموت، أشوف الإمام ما أشوف الإمام، هذه لوعة في نفسي، حسرة في نفسي. طلعت وصلت للباب، ودعت الإمام، وصلت للباب ناداني قال لي يا ريان ابن الصلت. قلت بلى يا ابن رسول الله. قال لي ارجع. رجعت إليه، قال ألا تريد أن أعطيك ثوبا من أثوابي فتجعله كفنا إذا فني أجلك؟ قلت بلى يا ابن رسول الله، والله أنا هذه في نيتي، على أساس أسألك أطلب منك هذا المطلب، لكن نسيت. فمد يده إلى بساطه، شال بساطه وأخرج قميصا من النوع اللي مس جسده، من الملابس يمكن الداخلية، ثوب جسد الطاهر، جسد الميمون المبارك، قال لي أخذ هذا الثوب خليه عندك. ثم قال يا ريان ألا تريد أن أعطيك دراهم تشتري بها خواتيم لبناتك إذا عدت؟ قلت بلى والله يا ابن رسول الله، أنا هذه في نيتي بس نسيت. فحمل سجادة المصلى، سجادة الصلاة المصلى، شالها، أخرج دراهم من أمواله الخاصة وأعطاها لي، الذي هذه أيضا خذها، روح اشتري بها خواتيم لبناتك كما أردت. فسلمت على الإمام، ودعته ورحت وأنا معي ثوب الشريف ودراهم المباركة. أقول آخر كلمة، أقول يا ابن رسول الله، أنت تعطي ثوبك خميصك اللي مس بدنك تعطي لهذا الخراساني حتى يتكفن به إذا فني أجله. أقول يا ابن رسول الله، ما حالك لو كنت حاضرا لترى جدك الحسين بلا غسل ولا كفن على رمضاء كربلاء؟ ما الذي يجري على قلبك يا ابن رسول الله، وعلى قلب جدك رسول الله، وأمك الزهراء، وأبيك أمير المؤمنين، وعلى قلب كل غيور يسمع أن الحسين بقي عار اللباس، قطيع الرأس، منخمد الأنفاس، في جندل كالجمر منطرم، ما غسلوه ولا لفوه في كفن، أي ما غسلوه أي ولا لفوه في كفن، يوم الطفوف ولا مدوا على حضرت عند أخته، رأته بتلك الحالة بأبي وأمي، شافت عار اللباس، ما عنده حتى التبان، حتى الثوب المتواضع اللي لبسه حتى يستر به جسمه، حتى هذا أخذ منه. بل زادوا في ذلك، قطعوا إصبعه الشريف ليأخذوا الخاتم من يده المبارك. فلما نظرت إليه، نعم الشاعر حقيقة، نعم الشعر ونعم الشاعر، تقول له بلسان حالها، تقول له شلون خويا شلون امشي وحيرني زماني. شلون خويا شلون امشي وحيرني زماني، اي معبره ولد ومخلي ثاني، يا ريت السياف صك وجهي وعماني، يا ريت السياف صك وجهي وعماني. هذه زينب نظرت اليه، ونظر اليه زين العابدين لما اراد دفنه، ايش سوى تعرف ايش سوى؟ دعا بباريه، جمع الأقزاء المقطعة من جسم الإمام، الجسد البلا رأس، وضعه على بارية وأنزله في التراب. الشاعر أيضا يوصي الإمام، يخاطب الإمام، يقول له أوصيك يا حفار قبره، أي قبره، أي لحدك وشعة من دعبره، يا الأحداث وسعام، يا انت حبري، وخلي علي الأكبر بكثرة، والطفل عنا ذات وغرة، والطفل عنا يا انت ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم يا حميد بحق محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطم، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، وافتقنا لما تحب وترضى، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا للإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لمحمد وآله الأطهار. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة. قبلها صلوات.